السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أعانكم الله، الله يجعل مزاح سنتكم يا رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع أصول الفقه الذي يرتكز عليه كل العلوم كما بينا قبل ذلك، وهذه من علوم الآلة، مغبون من لم يتقن هذا العلم بالذات، فإنه لا يستطيع أن يصل إلى مدارك الأحكام، ولا يستطيع أن يستنبط الأحكام من الأدلة إلا بضبط أو بميزان هذا العلم. نسأل الله رفعه لها أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. جلستم على الأرض أو جلستم في المخيمات أو جلستم على التهت، أنتم الآن على الأقل الملائكة تحفكم، والله جل في علاه يشكر لكم ويذكركم بأسمائكم في الملأ الأعلى، كفاكم فخرا بهذا. نسأل الله تعالى أن يديم علينا عليكم هذا الخير ما حين أبدا. نعم، نبدأ الآن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب جمع الجوامع في أصول الفقه لمؤلفه تاج الدين السبكي رحمه الله.
نعم، رحمه الله تعالى.
الكلام في المقدمات.
نعم.
فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب، أو غير جازم فندب، أو ترك جازما فتحت،
أو الترك
نعم، جازما فتحريم،
نعم،
أو غير جازم بنهي مخصوص فكراهة، أو
يعني هنا الآن الكراهة قال فيها طرفان،
نعم،
بنهي مخصوص أو نهي غير مخصوص كما سنبين. نعم. لأنه كلامه في المنطوق قال غير جازم بنهي مخصوص. نعم.
أو بغير مخصوص فخلاف الأولى، أو التخيير فإباحة، وإن ورد سببا وشرطا مانعا وصحيحا فاسدا فوضع.
نعم، هذا أحكام الوضعية، انتقل الأحكام الوضعية، هذه مسألة من المهمية بمكان.
نعم.
لنعقد فصلا في الكلام على العلاقة بين الأحكام الوضعية والأحكام الشرعية. نعم.
وقد عرفت حدودها، والفرض والواجب.
طيب، جزاك الله خير. يا الفرض والواجب أين؟ نعم، أكمل.
والفرض والواجب مترادفان خلافا لأبي حنيفة.
ممتاز، جزاكم الله عنا خير الجزاء. وإن كان بعض الشافعية يرون بأن الخلاف هنا خلاف لفظي، خلاف الفرض والواجب، لكننا سنفصل القول. فهو هنا يقول بأنه يعني أو الترك جازما كان تحريمه، يبقى إذن التحريم هو الخطاب، خطاب الشارع أو خطاب الله جل وعلا المقتضي للترك جزما، هو خطاب الشارع، خطاب الله جل وعلا المقتضي للترك جزما، فهو التحريم. وقد نيسر على طلبة العلم ليحفظ التعريف بأن نقول هو طلب الترك أو طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، فيكون محرما، هو طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، فهذا هو المحرم. كما وترى طبعا أدواته كثيرة وأصلها في النهي. قال الله جل في علاه، قال لا يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لا تقربوا، هذا الآن النهي للتحريم. قال الله جل في علاه، قال ولا تصلي على أحد، لما جاء عمر بن الخطاب فأخذ بيده وسلم فقال منعك من سلم الصلاة؟ قال خيرني ربي، ولو علمت أن الاستغفار أكثر من 70 يغفر الله لهم لفعلت. فأنزل الله تعالى موافقا لعمر، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. وهذا أيضا هذا على ناحية الجزم، هنا الآن عندنا الأهم في اللغة في هذا الباب أنها الجزم على التحريم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة قال لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، هو كانوا يبيعون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، هذه دلالة على أن ربا الفضل لم يحرم في أول الإسلام، وهذا الذي استدام مع ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، فهذا أيضا على أبواب التحريم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبيعوا منها غائبا بنجس، ولا تبيعوا منها غائبا بنجس، والأصل في النهي التحريم بقى. ولذلك نقول في تمام التعريف حكمه يثاب تاركه ويعاقب فاعله أو قل بالتدقيق الذي دققه أهل الوصول أنتم معي. هو الذي يساب تاركه ويستحق العقاب فاعله، لأنه في المشيئة في نهاية الأمر، في المشيئة إن شاء عذب وإن شاء وإن شاء وإن شاء غفر له. والأصل في نهي التحريم والدلالة، وهذه قاعدة من قواعد النهي، والأصل في نهي التحريم والدلالات عليها كثيرة. منها أولا أن النظر على عندما قال يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال إن إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والمسير ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. قال فهل أنتم منتهون؟ هذا الاستفهام يراد به الإنشاء، يعني فانتهوا في قول الله تعالى فأنتم منتهون، يعني أنتم عندما طبعا السياق هو الذي يثبت ذلك، صاحب اللغة العربية طارق السياق يثبت لك ذلك أن هذا السؤال الاستفهام هنا يدل على التحريم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تتقون. قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ هذا ليس نهي الآن، هذا السؤال صحيح ولا لا؟ هنا السياق مفسر أن هذا الاستفهام يراد به الإنشاء في يعني انتهوا وجوبا أو لا تشربوا تحريما في الفاء. لا هي طبعا لابد السياق ممتاز. وأنا أقول ممكن أولا فاجتنبوه الأمر بالاجتناب والأمر بشأن النهي عن ضده على التفصيل الذي نفصله، لكن أنا أريد شيء آخر.
لما جعله مع الشيطان
وهو جعل من عمل الشيطان فيها شيء آخر. أصحاب القرآن الرقة والتذوق تأمل تدرك
بالمحرمات
يعني. اسمعوني فهات الآية جيد جيد، هو ترتيب فاعل بالاجتناب ممتاز، لأنه أنت ستدخل في نفس السياق عندما قالت إليها فاجتنبوه. في جزئية أخرى لابد أن تنجلي، أصحاب القرآن شوفوا هم أروع الناس علما أصحاب القرآن، لكن الذين طبقوا كلام ابن عثمان بن عفان خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إتقان استنباط الأحكام، تأمل تدرك. سامحوني سأجعله سباقا، نرى هل في النت من يستطيع أن يصل إلى ذلك أم لا. هو طبعا كما قال يعني في النت برضو قالوا مثل ما قلتم، قال ذكر عاقبة السوء في هذا الباب، يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. ها
هو ترتيب الوضع من حيث
ما زلت أنتظر، تأمل تدرك.
لفت الانتباه للمحرمات هو من بداية السياق.
طيب يعني أنا ما زلت أنتظر. لعل
هو بين نتيجة
أي نتيجة؟ ما هي ذكر عقب السؤال؟ هناك لفتة في الآيات أصحاب اللغة العربية. أنا أخاطب آداب لغة عربية. أبو أسامة نفتقدك والله يا أبو أسامة. جوجل أبو أسامة يقول بجمع من جوجل. شوف يا صاحب اليمن اتق الله ربك، مسموح مسموح مسموح، حفظك ربي يا أبو أسامة. شوفوا السياق في الابتداء، السياق في الابتداء يشير إلى ذلك.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا، فالإشارة بالإيمان داعية إلى الانتهاء عن المحرمات، وعواقب الإيمان الفلاح لعلكم تفلحون. إذن السياق مثبت لذلك، مفهوم؟ يثبت لنا أن قول السلام فهل أنتم منتهون، إيمانكم يأمركم بأن تنتهوا فانتهوا. فهنا هذه تدل على النهي على التحريم. ايضا في قول المسلم عندما يعني كانوا في خيبر، وتعلمون انه قبل ذلك كانت الحمر الاهليه على الحل والبل، فذبحوا وارادوا الاكل وكانوا في مخمصه شديده، فجاء الصارخ فقال ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهليه. هذه دلت بالسياق لانهم اكفأوا القدور، فدل السياق على نوم
للتحريم.
يعلمون أنها للتحريم لأنه كانت الكراهة، يعني رجل مخمصة جماعة الخير هذه كراهة ليست بحرام، كل يا أخي سنموت، هذا الحاجة داعية إلى ذلك. فالجميع أكفأوا الخدور ولم يقتربوا منها، دل ذلك على أنها على الحرمة، أنها على الحرمة، مفهوم؟ فهذه تدلك على أنها ناهي. إذا الخطاب إن كان جزما فهو على التحريم، وإن كان الخطاب بالترك المقتدر الترك خطاب الله المقتدر الترك على غير جزم، قال على غير جزم هنا قسمها القسمين، قال بنهي مخصوص ونهي مخصوص منطوق مفهومه قد يأتي الخطاب بالترك بنهي غير مخصوص ليفرق، لأن هذا تفريق ونفرق فيه بين خلاف الأولى وبين الكراهة، لأن سنبين خلاف الأولى أيضا عند المحدثين غير ذلك، لكن أنا أتكلم الآن عند الأصولين ولا سيما عند أئمة الشافعية. فإذا قال والخطاب المقتضي للترك بغير جزم غير جازم بنهي مخصوص فهو على الكراهة. شوف الكراهة هو أتى بها بأمور ثلاثة، تعرف الكراهة من أمور ثلاثة من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يأتيك النهي مخصوص. على غير ممتاز على غير جازم يأتيك النهي بغير جازم، هذه أول شيء تعرف بها الكراهة. الثاني
مخصوص.
لا يأتيك السياق ممتاز يأتيك السياق ومن السياق تفهم أنه ليس على الجزم ليس على التحريم من السياق، وممكن يأتيك بصيغة الجزم نهي بجزم وأرفق معه الصارف. يعني هذا الوجه الثاني اللي تعرف منه الكراهة. ممكن أحد يستجمع لي وجوه الكراهة الثلاثة؟ لا لا أوه ما أنا ما اسكت يا مالكي، أنا كان الذي قلته الآن ها لم تفهمه؟ طيب ممتاز، إذا قولوا أقول الكراهة لها وجوه ثلاثة. الأولى هي خطاب الشارع الله، يعني خطاب الله للعباد بالكف لا تفعل، لكن ليس بجزم، يعني كأنه يقال والأفضل ألا تفعل وجميل منك جدا ألا تفعل، مفهوم؟ بغير الجزم على النهي. فهذا أول وجه للكراهة. الثاني السياق يكون مشعرا بذلك، لا أكل متكئا أنا أترفع عن ذلك، سياقه الآن مفهوم، كان سنضرب الأمثلة أتبين لكم ذلك. الثالث أن يأتي بالجزم لكن يرفقه إما متصلا وإما منفصلا ما يصرف النهي إلى الكراهة. الآن التأصيل فهم مفهوم الآن ممتاز. يبقى نضرب الأمثلة على ذلك لأنها الأمثلة فيها البيان. إذا قال مثلا الخطاب المقتضي للترك يعني غير جازم، ما في يعني في لا جزم فيه، كقول سلم أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق، لمن ترك أو يترك لمن ترك. هنا السياق مشعر هنا بعدم الإيش؟ الجزم بعدم الجزم.
نعم
مفهوم ولا إيش؟ جاء النهي لأن ضمن الكلام فيه نهي.
نعم.
أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك، كأنه قال أترك المرأة، لكن أترك المرأة هنا ليس جزمة.
نعم.
اقطع ذراعي أو أثبته. لا أقطعه؟ ما فهمت يعني أقطعه؟ أنت تريدني أقطعه؟
لا تقطعه أعد، ولكن
تقول لي أعد ولا تقطعه تبقى رفيق طبيعي.
لا أعد ونرى يعني إذا فهمناه لا تقطعه.
يعني أنت أصلاً المسألة في مجال القطع عندك، أنت تريد ذلك هو تقول فإنه يا غفر الله لك غفر الله. نعم أعيده، تعال تعال تعال، هذه الجلسة تريدك يا هذه جلسة العرب، ماذا نفعل؟ أبو بكر تأخر علينا. أقول قول سلم أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء أو الجدالة، لمن ترك المراء ولو كان محقا. المعنى في الحديث إيش؟ اتركوا المراء اتركوا الجدال، صحيح ولا لا؟ هو الآن لكن السياق يدل على عدم الجزم، لأنه يبين لك الفضيلة، تهيج المشاعر في الفضيلة يبين لك ذلك. أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك الجدالة أو المراءة وهو محق. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور، قال فمن اتقى الشبهات، والمعنى اتقى الشبهات هنا لا تأتي الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. هذا نهي من غير جازم، نهي في ليس فيه الجزم. المعنى الأول في أن تعرف الكراهة بأن يأتيك النص لكن ليس فيه جزم.
النص هذا تحقق في شيئا،
نعم
الصارف
نعم هذا دخل فيه، يعني ممكن نضربه على الوجهين، مثلا على الوجهين أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت امرأة لرجل قالت من زوجتك؟ قال فلانة. قالت فلانة؟ قال نعم. قال إني أرضعتك وأرضعتها، أرضعتك وأرضعتها. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ جمع عليه ثيابه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله زعمت فلانة أنها أرضعتني وزوجتي، قال فرق؟ قال يا رسول الله، قال كيف وقد قيل. إذن هنا المعنى لا تجتمع معه، لا تجتمع معه، لكن أين الجزم؟ لا جزم، لا جزم. وهذا يدل على قول الجمهور بأن البقاء معه على الكراهة وليس على التحريم، لا سيما وأن السياق يثبت ذلك، أن السياق يثبت ذلك. سرعة، كيف قد قيل هذا اللفظ شاهد، أنا أريد السياق من أوله، السياق من أوله يثبت ذلك، يثبت بأن هنا النهي عن الاجتماع معها ليس فيه جزم. هو طبعا اللفظ كيف قد قيل مشعر بأن المسألة ليست على الجزم، وكما قلنا هذه ليست على الجزم، هناك يعني السياق يثبت ما يعضد لنا بما يقال هنا أن النهي هنا ليس على الجزم، ليس فيه جزم. كيف وقد قيل، فليس فيه الجزم، يعني فارقة أو قال لا تجتمع معها، لأن هذا الصحيح راجع في ذلك إذا ما استنى به لا تجتمع معها، لكن في قولي كيف وقد قيل فيها ممتاز، ففيها هو هذا. والمسألة إذا كل ذلك يدل ينصب إلى ما نقوله بأنه ليس جازما. وأقول المسألة برمتها تثبت عدم الجزم. اصبر مغربي مغربي هولندي، أنا أراك تشتت في المسألة، الحر قاتل بالنسبة لك، أنا أعرف ذلك، يعني أنا لا أسألك حتى يأتيك المكيف، أنا فاهم، لكن نحن الآن في دفى وعفى، يعني مبسوطين الحمد لله، بس يا مجلس على الأرض. المسألة أريد الجواب. السؤال قلت سياق القصة برمتي يثبت عدم الجزم في النفس،
لأنه
أتى مستفتيا غير، طبعا هنا جاء يعني في النت يقول أنبان لا يتأخر عقد الحاجة، هو صراحة ليست هذه الإجابة، مع أنه دائما يصيب هذا الأخ فضل لا يفعل، لكن هذه ليست الإجابة، مشاركة جيدة لكن ليست الإجابة.
قطع الشك باليقين،
أشوف حولها دندن، حولها دندن تصل إلى ما نريد، حولها دندن. نعم،
لأن الأصل في
شوف
فيها الاحتياط المسائل هذه،
هو الحق في هذا الباب. أنا نقول يعني هي مسألة عدم الأخذ بالأقل والأخذ بالأكثر، هذه مسألة أصولية. أنا نقول بالنسبة للتحريم في الرضاعة، التحريم في الرضاعة إيش؟ مش المفروض أن الإنسان يسأله أرضعتها رضعت مش بعات أم لا؟ صحيح ولا لا؟ شيء من اثنين، يا إما نقول عدم الاستفسار من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على العموم، فأقل رضعة تحرم، هذا اللي قاله الظاهري، صحيح ولا لا؟ ها؟ أنا أتكلم الآن على مسألة تأصيلية الآن، صحيح؟ ولو أخذنا بالجزم وجمع الأدلة نقول أن الرضاع المحرم بحق هو 5 رضعات مش بعد، لحديث عائشة الصحيح في هذا الباب، دعك من المالكية الآن الذين يأخذون بالله لا تحرم الرضاع على رضعتين المستان، لكن هو الصحيح رايع في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها 5 رضعات مشبعات يحرم،
حتى الحديث
تخص 5، ها؟
حتى الإملاجة
والإملاجتين، خلاص الإملاجة والإملاجتين تقول للظاهرية، وعندهم ظاهر القرآن في الإطلاق هو الأصح، لكن احنا بنتكلم على الراجح الصحيح الآن طبعا للشافعية والحنابلة، أن هذا الكلام الصحيح، لأن النص احنا ما استدعك الآن من المذاهب، احنا بنتكلم على النص، النص قال 5 رضعات مشبعات يحرم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يراجعه في هذا الباب، مفهوم؟ فأنا أقول الإطلاق فيه ضعف، الحق الإطلاق فيه ضعف، لأنه لابد من الطريقة، إما أن تقول 3 رضعات أو تقول 5 رضعات، لأن إحنا عندنا منطق مفهوم، لا تحرم الرضع ولا الرضعتان. طيب هو نقول إذن هذه الوجه الأولى، الوجه الثانية هو أن يأتينا النهي جزما، لكنه قد وردت القرينة الصارفة من النهي إلى الكراهة، قد وردت القرينة الصارفة من النهي من التحريم إلى الكراهة، هذه كلها ممكن أن تأخذ مصاف في الأحاديث التي أثبتت نهي النبي صلى الله عليه وسلم الجزم، ثم يأتي الفعل المخالف للنهي. وهذه الأصوليين اختاروا فيها. الشوكاني من المتأخرين يرى بأن الفعل يكون خصية، وهذا خطأ من هذا ضعف عند الشوكاني في هذا الباب. الفعل يكون على الخصوصية ويبقى النهي على ما هو عليه. أبقى النهي على ما هو عليه وجعل الفعل خصية للنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا في التقسيم العام الأصل عدم
الخصوصية.
الأصل عدم الخصوصية والدلالة بسرعة بسرعة.
كل خطاب يعني.
أما الدلالة أسأل الدلالة. كل هذا من
إيجابي نفسي. أيها النبي بما تحرم.
يا أيها النبي بما تحرم ما حل الله تبتغي مرضات أزواجك. ها أكمله شاهد ما أتى إلى الآن. قد فرض الله لكم لكم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء مفهوم؟ إذن الأصل عن الخصية. فنقول الآن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استقبالها ببول أو غائط كما حديث أبي أيوب الأنصاري وحديث أبي هريرة وحديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط. ثم شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فقال ابن عمر ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته يستقبل بيت المقدس يستقبل الكعبة أو استدباره ورد الاستقبار الاستدبار. وفي حديث السنن عن جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر يستقبل القبلة يستقبل بيت المقدس يبول بأبي وأمي. يبقى إذن هنا الآن أيضا في استقبال، يبقى ورد الاستقبال بالفعل ورد الاستدبار بالفعل. فهنا كثير من الأصوليين حملوا الفعل على أنه يكون صارفا لجزم النهي من التحريم إلى الكراهة. مفهوم؟ يبقى هذا وجه الكراهة. والمرة الأمر الثاني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وقال لأنس تريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال يشرب معك من هو أشر منه الشيطان، ونهاه عن الشرب قائما. بل التغليظ في النهي في الرواية الأخرى ما هي؟ صاحب القرآن بسرعة تجري. هناك تغليظ في عبد الفتاح الفتاح أبا داود. نحن لا 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 نحن لا نسألك فقط، نحن الآن نسألك ونحاسبك على غيابك، والغياب لا يقبل عندنا. ما الذي حجبك عن الدرس يوم الخميس؟ ما كنت موجودا، تحسبني لا أرقب كل موجود؟ ماذا أقول يعني؟ الليبيين دايما معهم حجة قاتلة.
يأتي بما
لا بأس تقول شفاك الله عفاه. ما نسأل نتكلم في هذا. طارق الرواية. الصومالي الصومالي وهو هذا الصومالي الرواية. صومالي. لا لا قلت تغليظ. التغليظ. تغليظ يثبت جازمية النهي عن الشرب قائما.
أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال. قال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا قائما فإذا ومن نسي فليستوفي.
فالإيش فالإيش شوف شوف أتى والإجابة عندهم قالوا أمر مش جوجل لا دي دكتور بتعلم حقا والله أمره أن يستقيم. نعم أنا أنت ما سمعت قلت في النهاية أمره أن يستقيم. ما قال لا والله ما أنا بسمعهم جميعا ما أحد أتى به وقال في آخر شيء الآن فقط الآن قال
قبل أن تفتح الموبايل
هي حرب خلاص أنتم متفوقون عليه ما في مشاكل. إذن قال فأمره بالاستقاء دل على التغليظ في النهي. وشرب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال انه شرب قائما ماء زمزم فقط، فنقول ان ماء زمزم كان زحام عليه او خاصيه بماء زمزم. لا ده شرب من شن معلقه قائما، والشن المعلقه يسير ان ياخذها ويشرب منها النبي صلى الله عليه وسلم. دل الفعل على الصرف من التحريم الى الكراهه. وايضا نهى عن البول قائما، وان كان حديث جاءت في مصاف النهي احاديث على الرفع ضعيفه وعلى الوقف صحيح. قال اربع من الجفاء في حديث ابن مسعود وعلى موسى الاشعري، وايضا نهى عن حديث ابن عمر رضي الله عنه ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم انه بال قائما. يعني حديث مغير بن شعبه حديث حذيفه قال اتى سباطه قوم فبال قائما. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم صارف من النهي من التحريم الى هذا الوجه الثاني الذي تعرف منه الكراهه. الوجه الثالث الذي تعرف منه السياق. السياق لا ترى في السياق فيه شيء من الشده، يعني مثلا
انت
نعم
شده
او العقوبه. نعم فنقول منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا اكل متكئا. شوف انا اعطيك رم ترى هذه النواهي في امور الاداب لا في العبادات. ولأن هذه قاعدة عند الأئمة الأربعة بأن مسألة الآداب تصرف النهي من التحريم على الكراهة والوجوب والأمر من الوجوب إلى الاستحباب. هذه قاعدة عندهم. ومخالفة الأئمة الأربعة فيه ما فيه من النظر، إن كنت أنا أصوليا أقول لابد من الصارف، يعني ما وإيش الآداب؟ ما هو أمر ونهي. لكن هنا دائما ترى السياق في الآداب يكون معهم في هذا الباب. قول سلم لا أكل متكئا، ما الذي فيها من التحريم الأكل متكئا؟ إما أن نقول الأكل متكئا يجعل الإنسان يأكل كثيرا وهذا يصل به إلى التخمة مثلا وهذا أمر فيه نهي، أو تقول أن فيه شيء من البطر أو الأشر أو الكبر، فالمسألة وسيلة إلى محرم تكون محرمة. لكن في النهاية سترى السياق ليس فيه الجزم، لا أكل متكئا. قول سلم لا تأخذ بها ولا تعطي بها، اللي هي اليد الإيش؟ الشمال. قال سلم لا تأخذوا بشمالكم ولا تعطوا بشمالكم، قال في إن الشيطان يعطي بشماله يأخذ بشماله. الأئمة الأربعة حملوه على الكراهة، مع أن أنت صراحة السياق يدل عليه على التحريم ولا على الكراهة؟ وش من السياق الذي يوحي لك بالتحريم؟
قرنها بالشيطان،
هو هذا. ليس لنا مثل السوء، فإن الشيطان يفعل ذلك ونحن ننأى بأنفسنا عن الشيطان. عامه هذا الوجه الثالث الذي تعرف منه الكراهه، هذا الوجه الثالث الذي تعرف منه الكراهه. ثم اتى بمساله عزيزه وهي الكلام على مساله ان النهي ان كان مخصوصا كانت على الكراهه، وان لم يكن مخصوصا فهو ايش؟ خلاف الاول. ففرق هنا بين الكراهه وبين خلاف
الاولى.
خذوا ضابط خلاف الاولى سماري، قل له ما يمكن ان يكون ضابط خلاف الاولى. هو اعطى ضابط، قال بأن النهي لا يكون مخصوصا، لأن النهي لا يكون مخصوصا، مفهوم؟ أعطينا مثلا يا صاحب الصومال الفرق بين الكراهة وخلاف الأولى. هو ذهب هناك نعم
لا مكان.
تأتي تجلس على الكرسي عندي، نعم هو لا يلام. أنا الآن أريد أوقظ الوسنان، أريد جوابا عن السؤال فقط. صاحب الصومال اسمعني، تعرف انني يعني اجد لمعانا عندما تحك راسك، لمعانا بريقا اشعر انك ستاتي بالاجابه. اليوم ما في حك راس. طيب شوف الضابط، الضابط في خلاف الاول الكراهه هو خلاف الأولى هو ترك ما جاء المأمور به على الاستحباب، أن يتركه، لأن هناك فيه لوازم عدم الترك، فإن تركه يكون هنا هذا خلاف الأولى. ترك ما جاء الأمر به على غير جزم، اللي هو ترك المستحبات، يعني ترك المستحبات ضابط في خلاف الأولى، ترك المستحبات. أرأيت؟ ممتاز. ترك المستحب لا يوجب، يستلزم وبرزخ، فلذلك قلنا تركه خلاف الأولى، فإن أشبعه نزل المكروه، مفهوم؟ وهذا الذي يجعلك تفهم كلام أحمد لما قيل أن الرجل يعتاد على ترك الوتر، قال هذا الرجل سوء، حتى تضع المسألة في ميزانها، لأن الرجل ما فعل حرام لما يكون رجل سوء. الاعتياد على ذلك دل على خفة التعظيم في القلب، مفهوم؟ فيصل بعد ذلك أنزل إلى الكراهة. فمثال ذلك كترك صلاة الضحى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى يا ابن آدم فيني أربعا، أول النهار أكفك آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يصلي الضحى ويأمر بها. وعائشة قالت كان سلم يأمر بالضحى، قالت وكان لا يصليها وكنت أنا أصليه. والحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الضحى الكلام فيها كثير، لأن ابن عمر يرى أنها لو لم تكن في الصفر فهي بدعة، ولكن عائشة بيانت أن السلام صلى وترك، كان يصلي ويترك، وهي ثبتت على صلاة الضحى وكانت تصليها ثمانية ركعات، وكانت عائشة تصلي أربع ركعات، وكانت أم سلمة تصليها ثمانية. كانت عائشة صغيرة السن تصلي الأربع قائمة، وكانت أم هاني رأت الثمانية في الصفر، وكانت أم سلمة تصليها جالسة فكانت تصليها ثمانية لتعدل الأربعة، لأن الإنسان قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا في السنة. فترك صلاة الضحى كترك صلاة الصيام من الحرم، هذا خلاف الأولى، لأن الإنسان قال صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وأيضا يعني مثل بها في هذا الباب ترك أربع ركعات قبل العصر، في قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة. هذا هو نشوف تنظر أن هذا أمر ليس بالجزم وهو أمر مطلق. فإذا انتقل من الإطلاق إلى التقييد صارت السنة مؤكدة، فإن صارت مؤكدة كانت أقرب للكراهة، تركها يكون أقرب للكراهة، لأن صار كالنهي المخصوص. مفهوم؟ كإيش؟ كثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ثابر على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، من ثابر على ذلك بنى الله له بيتا أو قسم في الجنة، هي السنن الرواتب. فترك ما كان مؤكدا ينزل إلى الكراهة، ترك ما كان مؤكدا ينزل. أما نفل المطلقة فيكون فيها تركها خلاف الأولى. فهمتم الفرق؟ مفهوم؟ وأيضا الوجه الثاني لخلاف الأولى وهو فعل كل مكروه جاء النص على كراهيته لكن ليس بنهي مخصوص، ليس بنهي مخصوص. مثل له المصنف كصوم يوم عرفة في عرفة، قال هذا خلاف الأولى. ولو دققت النظر ترى أن هذا ليس تمثيلا. لما؟
هناك
ممتاز، لأنه ورد النهي التخصيص، نهي مخصص على نهى أن يسلم عن سامة معرفة يوم عرفة. الحديث ضعيف، وذاك الرد هذا يرد، والإيراد مدفوع بأن الحديث ضعيف. الإيراد مدفوع بأن الحديث ضعيف في هذا. ولو كان الحديث صحيحا لقلنا بكراهة صوم يوم عرفة لا خلاف الأولى. فلما لم يثبت الحديث قال صومه خلاف الأولى، لأنه نازعه ما هو أولى منه في السنة وهو الدعاء. من ذلك أيضا ترك السواك عند كثرة الكلام، أو ترك السواك عند طول الصمت. لما؟ هذا التمثيل له مغزى ليبين لك الفرق بين الكراهة وبين خلاف الأولى. خلاص أنا عارف إن هي عندك مجنونة، تفضلي. عند كثرة الكلام ترك خلاف الأولى. أنت مثلت صحيحا، أريد بقى كيف وصلت إلى ذلك؟ بالجنون ولا بالتفكير ولا بضوابط الأصول العلمية؟ ها خلاص نكتفي منك بذلك، أحد من أهل ليبيا يساعدنا على هذا. والله التفوق شوف التفوق هنا في النساء وهنا في النساء.
كذا كثير. الساعة على باب موسيلة بالجنون ولا بالله.
شوف امشي على نفس التأصيل الذي أصلته. أنا قلت لكم في نهي يكون نهي مجزوم به مخصوص، أو نهي إيش مطلق، أو أمر مخصوص أو أمر مطلق. ده هذا الذي تدور في فلكي.
أمر
مخصوص. ممتاز. أنا هذا الذي أنا أردت إن هي كانت تصل إليه بعد أنا أدفعها، فيعني استبقتها أنت بفضل. أقول بالنسبة للسواك عند الوضوء النص فيه موجود غير موجود، مخصوص ولا غير مخصوص؟ قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. الرواية التي أريدها الآن وضوء، لأن تكلمت عن الوضوء انتقلت وانت للصلاة عشان حافظين الصلاة فقط. قال عند كل وضوء، وفي التخصيص أيضا في الصلاة قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فإذا نقول تركه عند الصلاة كراهة، وتركه عند الوضوء كراهة استدامة ذلك يعني، وتركه عند القيام من الليل أو قل عند طول الصمت أو كثرة الكلام هذا من خلاف الأولى. فهمت؟ هذا ضابط لبيننا فرق بين الخلاف الأولى وبين الكراهة. ثم قال أو التخير، طبعا هذا سهو الاقتضاء في ذلك الإباحة، وأن يقول خير المرء أو المكلف بين الفعل والترك. الإباحة ليست من الأحكام التكليفية. الإباحة ليست من الأحكام التكليفية أصلا. نعم هذا هو المتأخرون كما قلنا في الدورة هذا أدخلوها تغريبا أدخلوا الإباحة تغريبا. إذا ننتهي بس من الإباحة يعني أعطونا دقائق ثلاثة رجاء إن شاء الله إن شاء الله. فالتخيير أو الإباحة ليست من أحكام التكليفية دخلت تغريبا ودخلت لمغزى آخر. هولندي انظر ستأتيك صديقك الذي جاء معك نحتنا أولا وفوق رأسنا ونتشرف به ضيفا ممكن تجيب تشاركنا. طيب أحل المريض لابد له من مشاركة. تعرف المشاركة هذه ترفض المرض تدفعه. قلنا التخيير هو استواء الترك والفعل وأن الإباحة هي التخيير وأن الإباحة ليست من الأحكام التكليفية لكن دخلت تغليبا وأيضا هناك مغزى آخر نظر آخر عند الرسولين لأنه لا يمكن أن يأتوا بها أيضا هكذا اعتباطا.
في نص
في
نص
يجوز
أن نأتي بالنص
يجوز أن تأتي بالنص
آية لا يجاوى بالنص أو بأشياء نعم.
هو وضعت الإباحة لبيان
كمال القياد. تعرف أنت ألمحت الأمر المهم يقال فيه ذلك وأنا سأوسعه عشان تأتيني الإجابة التي أريدها. كما قلت بأن الإباحة هنا لما دخلناها على أساس كمال القياد هذه دلالة على صدق العبودية وهذا مغزى للعلماء. الآن الإجابة بقي الدخول أنتم فتحتم الباب فتحت أنت الباب واحد يدج التفريق بين العبادة والعادة. أنت الآن واقف على حافة الباب تفضل ادخل تفضل. ها هو هذا أن النوايا تقلب العادات إلى وإذا انقلبت إلى عبادات دخلت الأحكام التكليفية. أن النوايا تقلب العادات إلى عبادات ولا توافقون أم تخالفون فتناقشون
حتى بياني
تخالف تخالف لك لا تناقش. نعم النيات تقلب العادات إلى عبادات. أرأيت من انتوى الاتساء بالنبي حتى في المشية أنه يؤجر على ذلك. أما رأيت الصحابة ماذا كانوا يفعلون يرون كيف كان الإنسان يفعل فيفعلون مثل ما يفعل الإنسان تأسيا لكن في رسول الله أسوة حسن. فالنيات تقلب العادات إلى عبادات هنا يكون لها علاقة بالأحكام
حتى
التكلفية.
إذا منع يعني ضيق في المباح
لو ضيق
في المباح تدخل واحد مش آخر
ضيق كيف يعني لو ضيق على نفسه هو ما هنا نقول لو ترك عبادة لأنه كثير من الصحابة كثير من التابعين كانوا يتركون كثير من المباحات. طيب أصلا علامته رفع الجناح رفع الإثم ترى من علاماته من الأدلة عليه أو من الدلالات تبين لك الإباحة رفع الجناح ها؟
كالمريض.
لا 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 كالمريض أنت ترفع عنه الجناح الآن
ليس على المريض حرج
ماذا وهل لي قول مع قول الذي فعله سمعت وأطعت ولذلك أنا ما رجعته ما رجعت لا 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 لا, لا, لا. الإباحة هنا قال فلا إثم عليه رفع الجناح أيضا في هذا الباب كما قال الله جل في علاه لا لا جناح لا 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 تدخل فيها. عائشة نفسها رفضت هذا الكلام قول لا لا فعلاء وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا نصر فليس فأنت لك أن تصلي أن تصلي تماما ولك أن تصلي وأن تصلي قصرا. ومن ذلك أيضا يعني فيها إطلاق الإباحة كقول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرافض إلى هذا الإباحة قال الله نعم التجارة قال الله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله قول الله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة حل هذا على الإباحة كل ذلك على الإباحة. إذا استواء الترك والفعل هو الذي نقول فيه من مسألة التخيير. نعم
فإذا قال الصلاة فانتشروا في الأرض أحل لكم
كل هذا سندخل في مسألة الأمر الذي يأتي بعد الحظ. هذا سيأتي. طيب صدق.
إذا قلنا بالمباح أنه
مباح، مباح أنه ينتشر في الأرض، مباح أنه يصطاد، مباح أنه يأكل السمك، نعم مباح.
ليس هذا.
إيش عايز أقفل عندك؟
إذا قلنا أن المباح لا يدخل في الأحكام التكليفية على تأصيل السمك، فهنا أنت المباح حكم.
ليس حكم من أجل أنه لما أمر به هنا يستدل به العلماء على أن الوح أيضا يأتي به.
نعم يعني الامر بي انتقل من من
هو 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 قال لا لا هو قال فانتشروا، ليس لان الاصل مباح ياتي بالامر، ولكن هو قال فانتشروا انه سبق وان فهم المكلفون انه مجزوم بالنهي عنه عن ان يبايعوا وقت الصلاه، فبين لهم ان الاذن بعد ذلك على الاباحه، انتشروا كيف ما شئتم.
فهمت
هذا. طيب قال هنا إذا كان السبب هذه الجزئية هذه السبب،
نعم
إن كان السبب،
وإن ورد سببا وشرطا
ومانعا، إن ورد سببا وشرطا ومانعا هذا الحكم الوضعي. نعم. هذا الحكم الوضعي، أنا أعرف أنتم ستموتون الآن، سأعرفه فقط ونقف عنده. هذا هو الحكم الوضعي، وهذا الحكم الوضعي هو رفيق الحكم التكليفي، وسمي الحكم الوضعي وضعا لأن الله هو الذي وضعه، كما قلنا في نزاع بين أهل اللغة، هل اللغة توقيفية وضع أم اللغة ليست توقيفية؟ ها؟ ها؟ أو اصطلاحية، والصحيح أنها توقيفية، الله الذي وضعها، لذلك لا يصح لأحد يتجرأ علينا ويأتي ببيت لشعر من الأشعار وعندنا اللغة في القرآن ما يضبط مسألة لغوية ويأتينا يجعلها حاكمة على القرآن، القرآن حاكم. ولكن هو اللغة نفسها وضعها الله رجل عليه، لابد أن تفهم هذا، لذلك القرآن هو الحاكم في هذا، القرآن هو الحاكم عليه، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. الغرض المقصود بأن أحكام وضعية وضعها الله رجل عليه، وتعرفها هو ما وضعه الله أمارة أو علامة على الأحكام التكليفية. أحكام الوضعية هو ما جعله الله جل في علاه أمارة أو علامة على الأحكام التكلفي، وهذه العلاقة بينهما ستأتي إن شاء الله التفصيل فيها. ومثل لها بقول الله جل في علاه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان، قال أقم الصلاة هأكمله لدلوك، فجعل دلوك الشمس أمارة على وجوب الصلاة، جعل دلوك الشمس أمارة، وجعل غروب الشمس أيضا أمارة على وجوب صلاة المغرب. يبقى هذه الأحكام الوضعية أن الله تعالى جعلها أمارة وجعلها علامة لحكم تكليفي، ما الحكم التكليفي؟ واجب، مستحب، حرام، مكروه، فجعل لها علامات، فكانت العلامات هذه هي الأحكام الوضعية من سبب أو شرط أو ركن أو مانع أو صحة أو فساد أو رخصة أو عزيمة عند بعض العلماء، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله. وبهذا نكون انتهينا من الدرس الأول، ما تجاوزنا إلا 3 دقائق أو 4 دقائق أكثر، 8 دقائق، هذا من كرمكم. هل هناك أي أسئلة؟ في أي سؤال؟ تفضل.
في الإباحة حتى يعني
الإباحة ما بها دقيقة واحدة،
هو الانتقال يا دكتور، لما إذا أخذنا بالتفصيل بالتأصيل الذي قلت إن الإباحة أدخلت إدخال وهي ليس محل الحكم،
نعم،
فلما انتقل الرحمن سبحانه وتعالى عندما قال لعبادي
فانتشروا
أليس هذا انتقال من منطقة؟
هو لأننا قلت لك لا تستطيع، لا هذا ليس في محل النزاع، لما؟ لأنه جاء بعد نهي، ولذلك العلماء الاصوليون يقولون لا ده هذا امر هنا الان نقول هو على بابه، الاحناف يقولون فانتشروا انها على بابه، كل امر جاء على بابه فهو اثاره على الوجوب، وعندهم الصوارف صرفت على من الوجوب الى الاستحباب. ها هو نعم، انا اقصد الاصوليون اختلفوا فيها، الامر هنا الذي ياتي بعد الحظر الاصوليون اختلفوا فيها، فالاحناف قالوا على بابها على الوجوب. طيب والجمهور الفقهاء الاصوليين، جمهور الاصوليين يقولون لا الامر بعد الحظر على الاباحه، مفهوم الاستياق عندهم، والصحيح الراجح على ما قاله محققو الحنابله وبعض الشافعيه بانه يرجع على ما كان عليه قبل النهي، قبل النهي. هذا انتهى الدرس الاول، الدرس الثاني ننتقل الى القاعه الثانيه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزيتم الجنه، الله يحفظكم ويشكر لكم صبركم على المسائل.